ساكت وتاني بالحسرة أجبر حناني بالحسرة أجبر حناني للزهرة وصل سلام للزهرة وصل
سلام. هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا. شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الفصائل الفلسطينية تتلقى دعوات رسمية لحضور جلسات الحوار الوطني بالقاهرة منتصف الأسبوع المقبل. عائلة الشهيد محمد عمرو تتعرف على جثمان ابنها بعد ساعات على ارتقائه برصاص العدو قرب مفرق غوتش عاتسيون. سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الأسير بلال ذياب الذي يخوض شقيقه إضرابا عن الطعام منذ أسبوعين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت الفصائل الفلسطينية يوم الاثنين تلقيها دعوات رسمية للمشاركة في حوارات القاهرة المقرر عقدها الأسبوع المقبل. وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها إن الأمين العام للحركة زياد النخالة تلقى دعوة رسمية للمشاركة في الحوار الوطني المقرر عقده في القاهرة منتصف الأسبوع المقبل. وأضافت الجهاد أنه سيمثل الحركة في جلسات الحوار وفد رفيع المستوى من قيادتها لعرض رؤية الحركة المتعلقة بالتطورات السياسية الداخلية وسبل مواجهة التحديات الراهنة. هذا وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش أن الحركة ستحدد موقفها من المشاركة في الانتخابات الفلسطينية من عدمها بعد حوار الفصائل في القاهرة.
باعتبار أننا نرى في الجهاد الإسلامي نحن أن المرحلة مرحلة التحرر الوطني وليست مرحلة دولة وسيادة. إذن هذا يتطلب منا التالي: أولا سحب الاعتراف بإسرائيل، ثم الخروج من اتفاق أوسلو الذي يلزم السلطة حتى اللحظة ببعض التداعيات التي وضعت الجميع في حالة من الصراع وأوصت الناس بنهاية المطاف إلى ما تعيشه اليوم في الضفة الغربية. فيما يتعلق بحوار القاهرة المحطة الثانية في حديثي، نحن في الجهاد الإسلامي قلنا بوضوح موقفنا من المشاركة أو عدمه سيتم إعلانه بعد حوار القاهرة. بعد الحوار والسماع لوجهات النظر وما سأصل إليه من نتائج ستعطي الحركة موقفا بالرفض أو القبول.
هذا ويجري وفد قيادي من حركات الجهاد زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو للبحث في مستجدات القضية الفلسطينية والملفات ذات الصلة. وذكرت الحركة في بيان أن الوفد الذي يرأسه أمينها العام زياد النخالة وصل إلى موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية. عودة إلى لقاءات القاهرة، حيث أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تلقيها الدعوة للمشاركة في اللقاءات. وقال المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النونو في بيان إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى دعوة رسمية من القاهرة لحضور وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة في 7 شباط/فبراير الجاري للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بشأن مسار المصالحة والانتخابات الفلسطينية العامة. وقال نونو إن حماس قررت أن يترأس الشيخ صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي وفدها المشارك في الحوار. من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن الانتخابات وسيلة لتلبية آمال شعبنا الفلسطيني ولا سيما تحقيق الوحدة الوطنية.
تحون على كل الخيرات، لكن كما قلت بشرط أن تلبي طموحات شعبنا الفلسطيني وأن تلبي الأهداف التي نراها يعني ملحة وضرورية في هذه المرحلة، سواء تلك المتعلقة بأنه بعد الانتخابات تكون هناك مزيد من الوحدة الفلسطينية وليس مزيد من الاختلاف والانقسام. موضوع السقف السياسي كما أشرت في البداية أيضا موضوع مهم بالنسبة لنا، أن يكون هناك مشاركة فلسطينية من أوسع نطاق على المستوى الجماهيري، بحيث تكون الانتخابات هذه انتخابات تعبر عن آراء الشعب الفلسطيني وليس عن فقط توافقات قيادية فلسطينية هنا وهناك. يعني هي جملة أهداف لدينا، كل شكل من أشكال المشاركة يحقق هذه الأهداف نحن سوف نذهب إليه إن شاء الله. في القاهرة سوف تتم طبعا نقاشات هذا الأمر بتفاصيله مع مختلف الفصائل الفلسطينية وأيضا مع الشخصيات الفلسطينية حتى التي يمكن أن لا تكون موجودة في القاهرة، على قاعدة أن تمر هذه الانتخابات بأكبر قدر ممكن من المكاسب الفلسطينية وبأقل خسائر، أو دعني نسميها بلاش خسائر، يعني دعني نسميها جوانب سلبية يمكن أن ترافق أي انتخابات.
من ناحيتها أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها تلقت الدعوة، فيما أفاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب بأن الحوار الوطني الشامل سيبدأ بالعاصمة المصرية القاهرة في 8 شباط/فبراير الجاري. هذا ومن المقرر أن تفتح لجنة الانتخابات المركزية عددا من مراكز التسجيل في 10 من الشهر الجاري أمام المواطنين، وذلك لتحديث بياناتهم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
على مدار أيام 5 ستفتح لجنة الانتخابات بعضا من مراكز التسجيل في 10 من شهر/فبراير لقطاع غزة والضفة المحتلة أمام المواطنين لتحديث بياناتهم، كما ستوجه اللجنة فرقا ميدانية لتسجيل الناخبين إلكترونيا.
لدينا الآن نسبة عالية من المسجلين في سجل الناخبين، حوالي 2,200,000 ناخب. نتوقع زيادة هذا العدد بمقدار 200-300,000 ناخب. لحد اليوم في حوالي 76,000 ناخب جديد تقدم بالتسجيل. هذه نسبة تدل على اهتمام الناس بالعملية الانتخابية ورغبتهم في التغيير، في تغيير الأحوال التي تعيشها المناطق الفلسطينية من انقسام والدخول إلى أجواء مصالحة كاملة.
فالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية ضمان لحق الاختيار وتعزيز للثقة في من سيسن القوانين ويشرف ويتابع الأداء الحكومي، وقطع لطريق الظلام الرامي إلى إبقاء الانقسام بين الضفة المحتلة وقطاع غزة لسنوات أخرى قادمة.
الانتخابات هي والمشاركة فيها هي حق رصين للمواطن الفلسطيني، وعدم المشاركة من المواطن الفلسطيني هي استهتار بهذا الحق. الانتخابات فرصة للمواطن من أجل انتخاب ممثليه، من مشرعين، من أناس سيكون مراقبين على أداء السلطات المختلفة. أيضا فرصة للمساءلة والمحاسبة، سيقوم بها المواطن من خلال عملية الاقتراع التي سيقوم بها في خلال من خلال الانتخابات.
مليونان ومئتي ألف مواطن ومواطنة من الضفة وقطاع غزة أقبلوا على تحديث بياناتهم الانتخابية، ما يعكس حجم الحرص على المشاركة في ممارسة حقهم الديمقراطي وسط دعوات مجتمعية للتمسك بحق التصويت وحرية الاختيار.
أعلنت عائلة الشهيد محمد حسين عمر التعرف على جثمانه بعد ساعات من ارتقائه برصاص الاحتلال عند مستوطنة عطسيون في بيت لحم بذريعة تنفيذ عملية طعن. وحملت عائلة الشهيد عمر الاحتلال المسؤولية عن عملية الإعدام الميداني، مؤكدة أن نجلها من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتعد جريمة إعدام الشاب محمد عمر الرابعة خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي. إلى تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
ساعات مرت وبقيت خلالها هوية الشهيد الذي ارتقى عند مفترق مستوطنة عطسيون مجهولة، قبل أن تتواصل ما تسمى الإدارة المدنية في جيش الاحتلال مع عائلة حسين عمرو من مدينة حلحول بالخليل، وتدعوها إلى الحضور للتعرف على جثمان نجلها محمد. الشهيد يبلغ من العمر 36 عاما ولديه 3 أطفال ويعمل في قسم النظافة في البلدية. يؤكد أهل الشهيد أن محمدا هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن جيش الاحتلال أعدمه ميدانيا قبل التحقق حتى من وضعه الصحي الخاص الذي لا يمكنه من تنفيذ أي عملية.
الارتباط، ضابط الارتباط اتصل علي أنت سليمان، قلت له نعم أنت أخو محمد كذا كذا، قلت له أخو، قال بدنا إياك، قلنا ما أقدرش أطلع عصيون وهيك، ما في عندي إمكانية. تأخرت شغلة 3 ساعات، عاود اضطر يجي عندنا بيونس، طلعت له قابلته، عرف ورجاني الصورة، عرفني عليه، قلت له هذا أخوي، قالوا لي احنا بنتصل فيك، ولا هلا ما في اتصالات ولا حاجة ولا اشي. بقول حسبي الله ونعم الوكيل، هسه دشر وراء أولاد، عنده بنتين وعنده ولد أيتام وأمه العيانة، يعني كان وضعه الصحي مش مزبوط، والكل بيعرف انه مش مزبوط، ما في عليه لا وطني ولا غيره ولا له أصحاب، حتى أصدقاء ما فيش عنده.
حتى اللحظة ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد من دون أي سبب، فالصور التي وثقت الجريمة تظهر جليا أن الشاب عمرو لم يكن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال. تصنف جريمة الاحتلال هذه الرابعة خلال شهر واحد، ففي كانون الثاني يناير الماضي ارتقى 3 شهداء في الضفة الغربية، وذلك بمعدل شهيد كل أسبوع، وهم الشاب عاهد قوقاس إخليل من بلدة بيت أمر بالخليل، والشاب فؤاد فودة الذي استشهد نتيجة تنشقه الغاز المسيل للدموع في طول كرم، إلى جانب الفتى عطل محمد ريان الذي أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه أثناء وجوده قرب قرية حارس غرب سلفيت.
نظم 10 الأسرى المحررين في قطاع غزة وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر رفضا للإجراءات العقابية المتواصلة بحقهم المتمثلة في قطع رواتبهم منذ سنوات على خلفيات سياسية. الأسرى طلبوا السلطة الفلسطينية بالعدول عن هذه السياسات التي تشكل مساسا بحقوقهم الوطنية وتسهم في تعكير أجواء التوافق والمصالحة. زميل عمادة نتشا والتقرير التالي.
لا معنى للمصالحة والتوافقات بالنسبة لهؤلاء الأسر المقطوعة رواتبهم دون وجه حق على مدار سنوات، ما لم تستعاد حقوقهم التي سلبت منهم في أطول الصراع السياسي ومست بعوائلهم ومواقعهم الاجتماعية. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن الأجواء الإيجابية التي تسود الساحة الفلسطينية اليوم يجب أن تصاحبها إجراءات لاستعادة الثقة وإنهاء معاناة من ضحوا في سبيل قضيتهم.
نحن ننظر بإيجابية لهذه الخطوات، وبكل تأكيد سنضع هذا الملف بين أيدي كل المخلصين من أبناء شعبنا الفلسطيني حتى يتم إنصاف الأسرى والشهداء والمقطوع رواتب.
المحررون الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة تمسكوا بمطالبهم العادلة، مؤكدين أن هذه الرواتب هي استحقاق وطني وليست منة من أحد، وأن الإجراءات التمييزية والمهينة بحقهم تشكل جريمة وطنية تستوجب الاعتذار.
أولوية الأولويات هي إعادة حقوق المناضلين الفلسطينيين. نرفض نحن الأسرى المحررين التمييز بين مناضل وآخر. نحن منا من أمضى 10 سنوات وعشرين عام وأكثر من 30 عام.
قطعة رواتبنا في 2017 نتيجة السجلات السياسية هنا أو هناك. نحن اللي أمضينا أعمارنا وضحينا بظهر شبابنا داخل السجون.
الحرب المعلنة على الأسرى والمحررين وذوي الشهداء والتي غلتها قرارات مجحفة سلبت حقوقهم يفسرها البعض بأنها تسابق كامل مع الضغوط التي يراد منها تصفية القضية الوطنية التي ظل الأسرى يشكلون عمقها.
جئنا اليوم لنقرع الجدران, جدران الصمت, لنقول للجميع كفى ظلما لهذه الفئة. هؤلاء الشهداء الأكرم منا جميعا, لا يجوز ولا يعقل أمر أي كان أن يعاقب عوائل, أن تعاقب عوائل الشهداء, أولئك الذين ضحوا بكل ما يملكون, بأغلى ما يملكون, بحياتهم في سبيل أن نحيا تحت شمس الحرية والكرامة.
أكثر من 277 أسيرا محررا من قطاع غزة والضفة قطعت رواتبهم, يعلقون آمالا على جهود المصالحة في إنهاء معاناتهم وإعادة الاعتبار لهم.
نظمت مؤسسة موجة القدس وجمعية وعد ومفوضية الأسرى في حركة فتح وقفة في غزة للتحذير من خطورة الوضع داخل المعتقلات مع انتشار فيروس كورونا. وأوضح المعتصمون أمام مقر الصليب الأحمر أن وضع الأسرى بات صعبا للغاية وينذر بخطر حقيقي خاصة للمرضى وكبار السن في ظل الإهمال الطبي وحرمان المعتقلين من وسائل الوقاية. وطلب المعتصمون مؤسسة الصليب الأحمر بالقيام بواجبها وحماية الأسرى, داعين الشارع الفلسطيني إلى حراك أكبر نصرة للأسرى. ونبقى في ذات الملف, حيث أقيمت في بيت لحم وقفة إسنادية للأسير المريض حسين مسالمة. وتخلل الوقفة مؤتمر صحفي بالقرب من خيمة التضامن مع مسالمة أمام منزله في بيت لحم. ودعت الكلمات إلى توسيع دائرة التضامن مع الأسرى محذرة من خطورة وضع الأسير مسالم الذي يعاني من مرض سرطان في الدم. وفي ملف الأسرى أيضا, مددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير المضرب عن الطعام بلال ذياب لثمانية أيام. ومنعت سلطات الاحتلال حضور محامية الأسير أو زيارته في مركز تحقيق الجلمة, فيما تعقد غدا جلسة محاكمة لشقيق الأسير المضرب عن الطعام أيضا بسام دياب. هذا ويواصل شقيقان إضرابهما عن الطعام لليوم 14 احتجاجا على اعتقالهما. اعتقلت قوات الاحتلال يوم الاثنين طفلين من بلدة الطور شرقية البلدة القديمة من القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل إسماعيل داود أبو الهوى بعد مداهمة منزله في منطقة الخلوة في البلدة, والطفل رائد حازم الصياد بعد مداهمة منزله في منطقة قاع الحارة فيها. وأخيرا نصيب يوم الاثنين مواطنين من بلدتي عربة وعنين برصاص قوات الاحتلال أثناء تواجدهما قرب جدار التوسع العنصري بمحاذاة بلدة بورتوا جنوب غربي جنين. مستمعينا, في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. الفصائل الفلسطينية تتلقى دعوات رسمية لحضور جلسات الحوار الوطني بالقاهرة منتصف الأسبوع المقبل. عائلة الشهيد محمد عمرو تتعرف على جثمان ابنها بعد ساعة على ارتقائه برصاص العدو قرب مفرق غوش عتصيون. سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الأسير بلال ذياب الذي يخوض وشقيقه إضرابا عن الطعام منذ أسبوعين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين, صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم، نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأيام التي نعيشها هي في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني، وهذه الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، فمبارك عليكم هذه الذكرى الطيبة. محور حديثنا في هذا البرنامج إيران انتصار الثورة عهدا لفلسطين. من خلال فقرات لقائنا لهذا اليوم أيها الأكارم سوف نتوقف عند أولى الفقرات وهي نداء غزة مستمعينا ومستمعاتنا والزميلة شيماء الغراوي. بعد ذلك ننتقل وإياكم ونستضيف الأستاذ علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونحاوره في محور هذا البرنامج. ونهاية المطاف وآخر فقرة في هذا البرنامج ستكون مع الشهداء وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم مع تجديد تباريكنا بهذه المناسبة الطيبة 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. ندعوكم للاستماع إلى أولى فقرات لقائنا لهذا اليوم، ستكون فقرة نداء غزة والزميلة شيماء الغراوي.
نداء غزة. مستمعينا الكرام، ظروف قهر واستغلال فرضت على كثير من عمال قطاع غزة بسبب تهرب أرباب العمل من أدنى مسؤولياتهم، واقع مر فرض على عمال القطاع في ظل غياب الخطط الحكومية التي تضع حدا للتلاعب الحاصل في مصير عشرات آلاف العمال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
صاحب المحل لما طلبت حقوقي تهجم علي بقول هاي 500 شيكل، انت لك شغال عندي سنة وانا شغال عنده من 2016 والكل بتشهد.
يحاكي بعضا من تفاصيل واقع مر فرض على كثير من عمال قطاع غزة خدم لفترة زادت عن 4 سنوات في احدى الشركات الخاصة بالقطاع، تعرضت خلالها حقوقه لاصناف مختلفة من الامتهان وفق ما يقول.
بطرف ان انا اروح اشتغل اغسل جبال، اروح لعضار اغسل له ممرات.
انتهى الأمر بطرده تعسفيا ودون أي مبرر والتنكر لحقوقه من رب العمل وفق ما يؤكد.
أنا بدي حقوقي بإهانة وبهدلة، اتعاملنا بمعاملة سيئة، يعني ثلاجة المية بتنفصل عنا الباردة، الكهرباء بقولك تشحنش في محلي، كل هذا على أساس إيش؟ إحنا جايين نشتغل ولا جايين نتربى ونتعلم الزوج من أول جديد؟ تاني حاجة اليوم أنت اليوم تشتغل في محل نطاق شغلك في محل الملابس، تروح تشتغل في داره، تروح تغسله سجاد، تغسله جباته، تغسله سيارته، ونقولت لا بصير انت طبعا خارج عن الملة.
لا حدا يطلع لا صاحب شغل ولا حكومة ولا روحت على الشوبة كذا.
المشهد هنا يبدو أكثر خطورة ويلخص بعضا من التداعيات الوخيمة لسياسة التلاعب بالحقوق التي كفلها قانون العمل الفلسطيني. عامل تعرض لإصابة قاتلة في رقبته فاستدان ليكمل مرحلة علاجه على نفقته الخاصة في ظل تهرب مديره من أي التزامات.
بطالب في المسائل يطلعونا، إصابة خطيرة زي ما أنت شفت، يعني ما تمش إلا بس ربنا يطلع لي من فوق، كل الشرايين تقطعوا، فش الأشريان الحياة اللي تم، كل الأوتار راحت، الحمد لله، لكن الحمد لله على كل حال.
بين غياب الخطط الحكومية اللازمة والتلكؤ في إنفاذ القوانين يبقى مصير زهاء الربع مليون عامل في القطاع المحاصر مرهونا بأتون الانقسام والخلافات السياسية، وهو مشهد أثار غضب نقابة العمال التي نددت بما يجري.
لابد على الجهات المسؤولة تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الشريحة، هي هذه الشريحة الأكبر داخل قطاع غزة والأكثر تضررا. اليوم وصلت هذه الشريحة إلى كارثة، تعيش كارثة داخل قطاع غزة، وما يقدم لهذه الشريحة لا يوازي 2-3% فقط من خسائر هذه الشريحة.
وفق المعطيات فإن محاكم القطاع تعج بمئات القضايا والملفات العالقة، ما يعني أن المشهد جد خطير وبحاجة لاستراتيجية واضحة تحمي العمال وحقوقهم.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن معاناة العمال في قطاع غزة جراء تهرب أرباب العمل من أدنى مسؤولياتهم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الياس الجردة. نستمع معا.
سيد الياس، كيف يمكن حماية العمل الفلسطيني في قطاع غزة أمام ما يتعرض له من تصرفات من أرباب العمل؟
أوضاع العمال هي فعلا كارثية. أوضاع العمال يعني تستدعي تدخل سريع واستراتيجي في نفس الوقت. يعني أولا تدخلات سريعة لإسعاف ما يمكن إسعافه، والتدخلات الاستراتيجية حتى نعالج يعني الأزمة بشكل أفضل. أنا تقديري أنه لا زالت يعني كل التدخلات الحكومية للجهات المسؤولة يعني بعيدة عن وضع خطط يعني صحيحة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والوضع العمالي. لا زلنا بنعيش يعني تبعات الانقسام السياسي، ولا زلنا بنعيش يعني ظروف الحصار المريض. الحصار ولد أزمة كبيرة، لكن أيضا إحنا في ظل يعني انقسامنا السياسي على أنفسنا ويعني الإجراءات التي تتخذ بغزة فاقمت من الأزمة بشكل كبير، ويعني عرضت العمال أيضا يعني أوضاع ما سوية.
طيب سيد الياس، هناك أزمة يعيشها اليوم العامل الفلسطيني جراء الحصار وجراء ما يتعرض له من أصحاب العمل، أليست هناك أيضا أزمة يعيشها التاجر الفلسطيني، يعيشها رب العمل الفلسطيني عمليا سيد الياس؟
نعم يعني نعم، هي الأزمة يعني طالت الجميع، طالت صاحب العمل والعامل. لكن إذا يعني قارنا الأمر، لا يعني العامل هو طرف الضعيف في المعادلة، ليس هو المسؤول عن مشكلته. المشكلة مهما كانت يعني ظروفها صعبة وقاسية على صاحب العمل، فهي يعني أقل وضع عليه. يعني بالآخر هو يعني يمتلك رأس المال، عنده قدرة، عنده إمكانيات. صحيح نعم مقرب إنه يعني رأس المال متضرر، لكن كمان مش كل أصحاب العمل متضررين. لكن رغم هيك يعني برضو مارسوا إجراءات يعني يدولوا بحق العمال. يعني حتى الغير متضرر أصبح يعتبر أنه يعني تقليص الأجور هو وكأنه سمة يعني متاحة في ظل الوضع. يعني أصبحت مبرر، أصبح مبرر لديه أنه يعني والله بده يقلص أجور، بده يشغل العمال ساعات عمل أطول بدون يدفعهم يعني بدالها. يعني في كمان أزمة أخلاق، أزمة قيم. يعني
طيب سيد الياس، أمام أزمة الأخلاق والقيم، هل من خطة واضحة من أجل حماية العمل الفلسطيني؟
يعني أنا أعتقد أنه الحكومة تتحمل مسؤولية، إن كانت في غزة أو من يدير هذا الوضع يعني تتحمل مسؤولية. على الجهتين أن يبحثوا عن حلول يعني اللي بيخليهم يتفقوا في أمور يعني تتعلق بالسياسة وتبرير أمور المصالح المشتركة، بإمكانهم كمان يبحثوا عن المواطن. هذا العمل هو عنوان للمواطن الغزي، هذا بيمثل حوالي 70-80% من نسبة الموجود، وبالتالي هذول الناس الفئة اللي تستحق يعني لوضع البرامج والخطط لهم. لا يجوز أن تبقى إصرارات العمل بهذه الطريقة، لا يجوز أن يبقى استغلال العمال بهذه الطريقة، لا يجوز أن يعني ندعي بأنه إحنا بنعزز صمود المواطن ونسعى لكرامة المواطن ونحن نهينه في أماكن عمله ونستغله. يعني هذا الوضع يفترض أن ينتهي، ويفترض أن يتم وضع برامج واضحة في هذا المجال.
عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الياس الجلدة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا. سوف نبقى هناك.
كي يزول الألم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
إليكم التساؤلات التالية: في ذكراها 42، ما الذي جسدته الثورة الإسلامية في إيران دعما للقضية الفلسطينية؟ ما التحولات التي يمكن ملاحظتها على مستوى مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية؟ وماذا عن عنوان محور المقاومة اليوم، وما الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية في معادلة الصراع مع العدو؟ نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أرحب بكم أستاذ علي، وشكرا على هذا الحضور سيدي الكريم. 42 عاما اجتازتها الثورة الإسلامية في إيران، ماذا في قراءتكم للذكرى 42 سيدي الفاضل لانتصار الثورة الإسلامية؟
أولا حر التهاني للشعب الإيراني بانتصار الثورة،
بارك الله بكم،
الإيرانية في ذكراها 42.
نعم.
نجدد التقدير لأرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الشعب الإيراني وعن ثورته المجيدة، ونقدر لسماحة الإمام الخميني هذا الجهد الكبير الذي من خلاله قلب المشهدية من نظام قمعي متحالف مع أمريكا ومع إسرائيل إلى نظام تحرري في مواجهة أمريكا وإسرائيل.
نعم.
وداعم للقضية الفلسطينية من خلال المشهدية الرمزية التي تجلت بإقفال سفارة إسرائيل وتحويلها إلى سفارة لدولة فلسطين كتعبير حقيقي وتجسيد مباشر لدعم الثورة الإيرانية لشعب فلسطين وقضيته العادلة، وامتد ذلك العمق ليشمل مدينة القدس برعاية الإمام الخميني الذي حدد يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان يوما للقدس العالمي لما تحتله القدس من رمزية كعاصمة لفلسطين وعاصمة لكل حر في عالمنا الخارجي والإسلامي وعلى مستوى العالم، لأن القدس هي جوهرة المشروع الوطني الفلسطيني وهي المدينة التي يتكالب عليها الاحتلال.
نعم.
في إطار صفقة القرن التي أعلن ترامب اعترافه بها كعاصمة للدولة اليهودية، وهي تعاني الآن من القمع والتهويد ومصادرة الأراضي وتغيير معالم المدينة لكي تتحول إلى عاصمة للدولة اليهودية، وبفعل دعم إيران والمقاومة ومقاومة الشعب الفلسطيني تمكننا من إسقاط وإحباط مشروع تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا في هبة القدس وهبة الأولى والثانية.
نعم.
ولذلك نحن نعتبر أن الثورة الإيرانية تشكل مددا قويا لدعم الشعب الفلسطيني وكفاح الشعب الفلسطيني لإسقاط صفقة القرن ومخطط الضم ومخطط التصريح الجديد الذي يستهدف بناء حلف أمني إقليمي بزعامة إسرائيل وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والمطبرون العرب بالطبع الأمريكية والختم الإسرائيلي.
نعم.
هذا التحالف الذي يحاول أن يقلب المشهدية من إسرائيل عدو إلى إسرائيل صديق، ويحول إيران إلى عدو المقاومة وكل من يعادي الولايات المتحدة الأمريكية.
إذا هذه النقطة أستاذ علي، يعني إيران
أقول أن هذا التحالف لن يمر.
نعم نعم. إذا هذه النقطة التي أشرت إليها، يعني إيران تحيي الذكرى الثانية والأربعين اليوم لانتصار ثورتها وسط هذه المواقف المعلنة وواضحة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فيما تتجه بعض الرسميات العربية للتطبيع مع العدو والتلويح بورقة العداء لإيران، فلسطينيا كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
الحقيقة هذه المعادلة هي المعادلة التي انطبقت على كل ما هو حر وكل ما هو إنساني وخير في منطقتنا. عملية التطبيع هذه عملية تخدم الولايات المتحدة الأمريكية وتخدم إسرائيل، وأيضا تشكل جزءا من المشروع الإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة وشعوب المنطقة ويستهدف إيران والمقاومة وكل خيرات المنطقة من خلال بناء هذا التحالف الأمني الإقليمي بين إسرائيل وهذه الدول العربية الطبيعية الرجعية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. إيران ستبقى الصديق الوفي للشعوب العربية والصديق الوفي للقضية الفلسطينية والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك هذا التحالف سيواجه بموقف إيراني صلب، وأيضا سيواجه بتحالف قوى المقاومة في المنطقة من إيران إلى مقاومة لبنان إلى مقاومة فلسطين.
نعم.
إلى أيضا صمود سوريا في مواجهة المخطط الأمريكي، وأيضا صمود شعب اليمن وصمود شعب العراق. قوى المقاومة هي القادرة على التصدي لهذا المشروع والقادرة على إحباطه كما أحبطته في عدوان تموز في 2006 والعدوان على قطاع غزة في 2014 حينما أسقطت مشروع الشرق الأوسط الكبير. أيضا هذه القوة بتحالفها المتين قادرة على إحباط هذا المشروع التطبيعي الإسرائيلي الأمريكي الرجعي، وقادرة أن تحمي نفسها وقادرة أن تحمي شعوبها وقادرة أن تنتصر على الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة هيمنتها من جديد، وأيضا قادرة أن تنتصر على مشروع صفقة القرن ومخطط الضم إسرائيلي، وأيضا قادرة عن تصد أي عدوان وتنتصر على أي عدوان إسرائيلي يستهدف لبنان يستهدف سوريا يستهدف إيران أو يستهدف الشعب الفلسطيني.
نعم.
ولذلك نحن على ثقة في الذكرى 42 للثورة الإيرانية من أن قدرة إيران تزداد صلابة وأيضا تزداد تقدما في مواجهة كل محاولات الحصار الأمريكي ومحاولات الحصار الإسرائيلي ومحاولات أيضا المتطرفين العرب بحصار إيران التي ستكون أقوى منهم، وأيضا قادر الشعب الفلسطيني بوحدته التي أجمعنا عليها في اجتماع الأمناء العامين في بيروت ورام الله، وأيضا من خلال الحوار الصادر في القاهرة الذي سيمهد الطريق لانتخابات يجب أن تكون حرة نزيهة ديمقراطية تؤدي إلى بناء نظام سياسي فلسطيني قائم على الشراكة الحقيقية بدون هيمنة أو تفرد سواء أكردية أو ثنائية أو مخصصة من هنا أو هناك، ويجب أن تشكل مدخلا لإنهاء الانقسام واستعادة الفكرة ومدخلا
نعم.
لبناء استراتيجية وطنية فلسطينية ثابتها المقاومة بيد بيد أخرى وسحب الاعتراف من دولة إسرائيل ومقاضاتها ومحاكمتها وعزلها باعتبارها دولة تمييز عنصري، دولة جرائم حرب، دولة تمييز قائمة على قانون خاص فوق القانون الدولي، وبالتالي نحن واثقون من أن شعب فلسطين سيتمكن من تحقيق انتصاره والاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وتحقيق العودة بدعم إيران وكل قوى المقاومة وكل أحرار العالم.
نعم. النقطة التي أشرت إليها نقطة مهمة، يعني لا يخفى على أحد استهداف الإدارات الأمريكية المتعاقبة للشعب الفلسطيني وحقوقه. في ذات الوقت واشنطن مواقفها واضحة تجاه إيران، تحريض، استهداف، حصار، يعني على أرضية المواقف الداعمة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كيف يمكن توحيد الجهود لمواجهة العداء الأمريكي الصارخ بحق قضايا الأمة؟
الحقيقة الوسيلة الوحيدة والأساسية والمختبرة في الميدان هو التوحيد والمقاومة من يعني واستثمار الدور الإيراني المتقدم في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وفي مواجهة إسرائيل وفي مواجهة محاولات العدوان الإسرائيلية وأيضا محاولات المطبعين العرب الذين يستهدفون إحكام الحصار حول إيران وأيضا من خلال توحيد قوى المقاومة الفلسطينية في غزة في الضفة في المناطق المحتلة عام 48 وأيضا التآخي مع حركة اللاجئين وتوحيد كل الجهود التي توجه الولايات المتحدة الأمريكية بقوس مقاوم وبالتالي هذه الطريقة وبالاستناد أيضا إلى مقاومة شعب لبنان التي أثبتت قدرتها في مواجهة العدوان وأيضا بالاستفادة من دعم أحرار العالم وحركات المقاطعة الاقتصادية وأيضا حركات مقاومة التصديع والاستفادة من التوازنات الدولية دور روسيا دور الصين دور دول أمريكا اللاتينية كوبا فنزويلا التي استطاعت أن تفك الحصار عن نفسها بالقرار الشجاع من القيادة الإيرانية التي أرسلت الطاقة إلى فنزويلا وأيضا هذه التوازنات الدولية تمكننا أيضا من مواجهة محاولات الإدارات الأمريكية المتكررة سواء كانت إدارة ترامب أو إدارة بايدن مهما حاولت أن تغطي نفسها بقفازات حريرية فهي ستبقى عدوا للشعوب وستبقى قوة ينبغي أن نواجهها على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة حتى أيضا نستطيع أن نحقق أمان شعوبنا وأمان شعوب أمتنا العربية وأحرار العالم وهذا أعتقد ما تقوم به الجمهورية في إيران.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين توقفت معنا في هذا اللقاء حياكم الله.
للعلا 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 إيران سير بارك الله خطاك أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علا
إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء
الشهيد جهاد زهير أبو جاموس 27 عاما من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أول شهداء مسيرة العودة التي انطلقت في 30 من مارس أذار من العام 2018 والذي يصادف يوم الأرض الخالدة. ذهب جهاد الأب لأربعة أطفال والمعيل الوحيد لعائلته كما هم جموع الفلسطينيين العزل إلى الحدود الشرقية لمدينة خان يونس وهناك كانت رصاصة صهيونية غادرة بانتظاره دون أن يشكل أي خطورة على جيش الاحتلال لكنها هويته المفضلة في القتل فارتقى جهاد شهيدا على الفور. للحديث في هذا السياق نرحب بزوجة الشهيد جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن زوجها الشهيد.
نتعرف عليك.
غدير فتحي جمعة أبو جاموس زوجة الشهيد جهاد زهير أبو جاموس.
في البداية ريت تحدثينا عن الشهيد جهاد طفولته ونشأته.
هو كان يعني مسؤول البيت كله والحمد لله كان حبوب للناس كان حبوب للكل يعني محبوب للكل ومطيع لأمه ولأبوه ولأخوته ولأخواته الحمد لله كان هو كويس ومحترم الحمد لله.
نعم، قديش عنده أطفال؟
هو عنده ولدين وبنتين، الكبير 10 سنين والأصغر منها 9 سنين والأصغر منه 7 سنين والصغيرة 3 سنين ونص.
ربنا يخليه لكم إن شاء الله. طيب، يعني لو حكينا عن مواقف في حياة الشهيد جهاد، يعني لازالت حاضرة في ذهنك؟
والله هو كان حنون على الأطفال، حنون على أولاده، كان دايما يلعبهم، كان دايما يبسطهم، والأغلب يفكت الصيف اللي زي كده كان يطلعهم رحل يلعبهم. فكان هو استشهد يوم الجمعة، ويوم الخميس كان بيلعبوا وياهم جراي. أولادي أكتر موقف بتذكروا الموقف هذا، كان يلعب هو وياهم جراي مع بعض في ليلة الخميس. دايما يعني حن عليهم، دايما حنون، كان دايما حنون حنون كثير عليهم.
طب يعني بالتأكيد اليوم أنتوا بتفتقدوه كزوجة وكأطفال، يعني شو بتحكي لأولاده ليسألوا عنه؟
والله بحكي لهم الهنة، أنا بحكي لهم أبوك يعني استشهد مات، بس عند الصغيرة ما بتفهم شو كلمة استشهد. ولا أنه مات، بتقولي ماما خليه يجي، يا ماما خليه يجي يلعب معانا، يا ماما احنا بنحبه. والله فجأة هيك كانت بتلعب البنت الصغيرة وبتحكي لنفسها، يعني بتحكي لحالها، تعال يا بابا احنا بنحبك يا بابا، تعال يا بابا ماما بتحبك. يعني لسه البنت الصغيرة 3 سنين ونص، يعني احنا بنقولها يعني استشهد مات، لكن ما بتفهم شو استشهد.
بالتأكيد يعني في ظل غياب جهاد يعني بتواجهوا صعوبات مشاكل في الحياة؟
أكيد أكيد صعوبات قد ما تتصور، يعني إنه مخلينا فراغ كثير في البيت.
كيف تتغلب عليها؟
والله هاي اللي بحكي لهم، يعني أنا بعمل اللي علي والباقي على الله. يعني أنا ما فيش سند طبعاً، هو صح لازم عمامه وإخواله وإيش وهذا السند لهم، لكن أنا ما سندي غير رب العالمين، ما فيش حد بيسند معايا طبعاً، أنا الأبو أنا الأم أنا كل إشي لأولادي.
كزوجة للشهيد لو تسألنا عن يعني علاقاته مع الناس، مع جيرانه، مع يعني تواصله مع الناس؟ نعم
والله كان محبوب للكل، يعني قبل لا يستشهد بليلة ليلة الخميس، هو استشهد يوم الجمعة ليلة الخميس، كان رايح مودع كل أصحابه، يعني لف عليهم بالدور وإيش ماكل عندهم. يعني كان إيش فيه واحد بعرف، فيه واحد كان زعلان منه وهو جوز اللي زعلان منه، فوالله يريحني. طب ولما انه استشهد بقول والله اجانا، يعني بقول لهم كيف انه استشهد وزعلان منكم، يعني كيف انه جاك وزعلان منكم؟ قال لا والله اجانا وتعشى عنا وانبسطنا وكيفنا، يعني سبحان الله، يعني كاين على اصحابه كنت مريح مودعهم، يعني عارف حالي.
نعم
الحمد لله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد جهاد زهير ابو جاموس، فابقوا معنا. مرة أخرى نرحب بزوجة الشهيد جهاد أبو جاموس ونكمل الحديث معها حول استشهاد زوجها. نعم، زوجة الشهيد جهاد زهير أبو جاموس. جهاد بالتأكيد يعني كان على طول بيشارك في مسيرة العودة؟
هو كان أول شهيد، هم كانوا كل الدنيا يعني راح اللي بدها تروح تشوف المسيرة العودة أول يوم، يوم الأرض، فهو راح واصحابه، وكان بين اصحابه يعني كان ايده في ايد صاحبه اصلا بيسلم على اصحابه، وجت الطلقه من ورا.
كيف كان وقع الخبر؟ كيف تعاطيته معه؟
والله هم حكوا لي انه اتصاب اصابه خفيفه في رجله، قالوا لي، فقلت ما زال يعني خفيف عادي. انا كنت رايح انا وياه، هو ليله الخميس قال لي بدي اروح بكره الصبح على اهلك، بقول على اهلي فزاعه، بقول له لا والله ماني مريحه غير اتغدى في بيتي، قال لي والله غير اتغدى عند اهلك، باخذ غداي وراح اتغدى عند اهلك. ورحت مشيت عاد يعني انه زي ما هو بده، اخذنا غدا ورحنا نتغدى، ما تغدناش، رمينا الغرام الغدا وراحوا اصحابه. هنا بعث لي قال لي تعالي بدي اشوفك، رحت شفته على الحدود، ويعني بمشى بعد اني ما شفته بدقائق مشى من عندي الصواب على طول، هو على طول استشهد. يعني ما قالوش لي على طول انه جسد استشهد، لا ولا انه اتصاب، اصحابه قالوا لي كلمه بكدهم اياك، ورحت روحت ووصلت البيت لانهم بيقولوا اصابه خفيفه، قلت يعني زي اصابه خفيفه يعني بهمش، خل رميت اولادي عند اهلي ورحت. انا كنت اول وحده وصلت في المستشفى لسه، ما كانش حد معي علم غير انا، وصلت عادل لانهم قالوا الدكاتره اصابته خفيفه خفيفه، يعني جيته شايفه مسح، يعني سبحان الله مش مبين اصابه، مبين انه صح مسح، يعني جيته من ورا الدان، يعني انه مسح بس انه مارجو عنده متفجر الماخده، فجر كل الاعضاء، كل اعضاء راسه مفجره.
طب ايش اخر حديث كان دار بينكم يعني قبل استشهاده؟
والله انا كنت فزعه هنا الصبح، الولد الكبير عندي كان بده يروح على الحدود لحاله. فقلت له جهاد الوالد بده يروح على الحدود بلاش يعني يصير حاجه. قال لي سيبيه على مهله لانه الله اعلم كيف وضعهم قدام بده يصير. سيبيهم على مهلهم الاولاد يعملوا اللي بدهم اياهم يعني يمشي لهم مشي طلباتهم.
طيب بعد استشهاد جهاد وهذه المواقف اللي عشتوها وتعايشتوها، يعني كان جهاد اول شهيد في مسارات العوده، اليوم المسارات مستمره، يعني شو بتحكي؟
والله بحكي حسبي الله ونعم الوكيل على انه حرم اولادي من فرحه ابوهم. يعني في وقت العيد اولادي بتذكروا بصيف عليه، في كل شيء في اي مناسبه بصيف عليه. اولادي 24 ساعه هم مفتحين على صور ابوهم على فيديوهات ابوهم، يعني فاقدينه فاقدينه لغايه لدرجه عند البنت الصغيرة يعني 24 ساعة هي بتعيط على أبوها فقدته. الحمد لله يعني بقول حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم يعني جهاد كان لم يشكل أي خطورة على الاحتلال، ورغم هيك
ولا عمره أذى إنسان، لا غريب لا عدو ولا قريب ولا أي إنسان عدا، ما عمره أذى إنسان.
ورغم هيك إنه إلا إنه الاحتلال يعني أطلق عليه الرصاص واستشهد.
الحمد لله إنه ربنا أكرمنا أكرم الشهادة. الحمد لله بفتخر بشهادته. الحمد لله بفتخر وبعتز. الحمد لله وبفتخر إن أكون زوجة الشهيد.
هكذا ارتقى جهاد شهيدا ليلتحق بركب طويل من الشهداء في هذه المسيرة المستمرة فإلى جنات الخلد يا جهاد مع النبيين والصديقين والشهداء. وإلى نلتقي وشهيدا جديدا نترككم في أمان الله.
رجع الخير يا عين لا تدمعي رفقا رفقا ونحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعي له وقتا رفقا ومحبينه. رجع الخيل يا يما غدر دينه هالشاهين دمات ودرن علينا. حب دماته بقلبنا حي. رجع الخير يا عين لا تدمع عيونك افتات ومحبين. رجع الخير يا عين لا تدمع عيونك افتات ومحبين. رجع الخير يا يما زمر دينه هالشهيد دماته.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام من جديد. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 متراً عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48928 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لهذه المتابعة الطيبة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اسمك اعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد.
للأمة بنيانا وسطى للقدس اتجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين